بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونبدأ درسنا في التفسير في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير رحمه الله. وكنا وصلنا من سورة الأعراف إلى الآية 72 بعد 100 وما بعدها، 3 آيات هي موضوع درس اليوم إن شاء الله. قال الله تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. يا أبا الفضل اتلو علينا هذه الآيات، أسأل الله التوفيق. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. وإذا أخذ ربك، ما في بأس قبلها بعدها. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإذا أخذ
ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون.
أحسنت، اقرأ يا عبد الحافظ من المختصر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في مختصر عنه في تفسير هذه الآيات: يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو، كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله.
ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية على هذه الملة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه.
ما قال أو يمسلمانه، لماذا؟ لأنه يولد على الإسلام، يولد على الفطرة،
كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟
يعني كاملة، فهذا يولد كاملا على الفطرة، الكمال بالإسلام، يولد كاملا على الفطرة، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلم. نعم.
وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله: إني خلقت عبادي حنفاء. فجاءتهم،
يعني على التوحيد، مائلين عن الشرك. إني خلقت عبادي حنفاء، خلقة تامة، ولا تكون الخلقة تامة إلا إذا كانت على التوحيد. في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. نعم.
فجاءتهم الشياطين فاكتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وروى ابن جرير عن الحسن عن الأسود بن سريع
من بني سعد
رضي الله عنه من بني سعد قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 غزوات. قال: فتناول القوم الذرية بعدما قتلوا المقاتلة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد عليه، ثم قال: ما بال أقوام يتناولون الذرية؟ فقال رجل: يا رسول الله، أليسوا أبناء المشركين؟ فقال: إن خياركم أبناء المشركين، ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة، فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانها.
نعم،
لسانها، فأبواها يهودانها وينصرانها.
نعم.
قال الحسن: ولقد قال الله في كتابه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. الآية
ذرياتهم، هذه قراءة، القراءة كما يقول هنا ذرياتهم، هو الثابت في المخطوطتين، فهي القراءة التي اختارها الحافظ بن كثير بالجمع، وهي قراءة نافع وأبي عمر: وقرأ باقي 7 ذريتهم بالإفراد. نعم.
وقد رواه الإمام أحمد والنسائي ولم يذكر قول الحسن البصري واستحضار الآية عند ذلك
نعم.
وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب يمين وأصحاب الشمال، وفي بعضها الإشهاد عليهم
بأن الله ربهم.
وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك،
ما فيه واو، روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال،
يعني روى الإمام أحمد بسنده، بس اختصر السند عن أنس بن مالك. نعم.
قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة،
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة. نعم.
أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال: فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي. أخرجاه في الصحيحين. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام
بنعمان يوم عرفة،
فأخرج من صلبه كل الذرية، ذرأها فنثرها بين يديه، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إلى قوله المبطلين
المبطلون إلى قوله، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، يعني مركوز في فطرهم ما هو أولى من اتباعهم آباءهم، مركوز في فطرهم التوحيد، فلان يتبعوا ما فطروا عليه أولى من أن يتبعوا آباءهم، فحجتهم باتباع آبائهم داهظة. ثم أيضا في التعليل الأول، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، لأنكم فطرتم عليه فكيف تغفلون عنه، لأنكم فطرتم عليه فكيف تغفلون عنه. لكن الشياطين جاءت واجتالت الخلق وصرفتهم عن فطرتهم، حرفتهم عن فطرتهم وشبهت عليهم وشككتهم، والله أسعفهم بالرسل ليذكروهم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فهذا هذه الفطرة لأمرين، الأمر الأول لئلا يقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، والأمر الثاني لئلا يحتجوا بما وجدوا عليه آباءهم من انحراف، لأنه في فطرتهم الاستقامة، فلماذا تركوها واتبعوا الانحراف؟ ثالثا الرسل أنذرتهم وذكرتهم، فلماذا لم يتبعوا الرسل؟ نعم.
ورواه النسائي ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم إلا أن ابن أبي حاتم جعله موقوفا وأخرجه الحاكم، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد احتج مسلم بكلثوم بن جبر هكذا قال. ورواه آخرون عن ابن عباس
ورواه عن ابن عباس موقوفا، فهذا أكثر وأثبت والله أعلم. يمكن عندك خلاف في، نعم، لكن اللي عندنا أظنها أضبط. نعم.
وعن ابن عباس موقوفا، فهذا أكثر وأثبت والله أعلم.
نعم.
وروى الطبري عن
جويبر،
عن جويبر قال مات ابن للضحاك بن مزاحم ابن ستة أيام، قال فقال يا جابر إذا أنت وضعت ابني في لحده فأبرز وجهه وحل عنه عقده، فإن ابني
وحل عنه عقده فإن ابني مجلس
مجلس ومسؤول، ففعلت به الذي أمر، فلما فرقت قلت يرحمك الله عما يسأل ابنك، من يسأله إياه؟ قال يسأل عن الميثاق الذي أقر به في صلب آدم. قلت يا أبا القاسم وما هذا الميثاق الذي أقر به في صلب آدم؟ قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أن الله مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، فأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وتكفل لهم بالأرزاق، ثم أعادهم في صلبه، فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى الميثاق يومئذ، فمن أدرك منهم الميثاق الآخر فوفى به نفعه الميثاق الأول، ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يقر به لم ينفعه الميثاق الأول، ومن مات صغيرا قبل أن يدرك الميثاق الآخر مات على الميثاق الأول على الفطرة.
نعم.
فهذه الطرق كلها مما تقوي وقف هذا على ابن عباس والله أعلم.
نعم.
وروى الإمام أحمد عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى الآية. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلق الله العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. وهكذا رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن أبي حاتم وابن جرير وأخرجه ابن حبان في صحيحه. قال الترمذي وهذا حديث حسن. ومسلم بن يسار لم يسمع عمر. وكذلك قال أبو حاتم
وكذا قال أبو حاتم
وأبو زرعة. زاد أبو حاتم
وبينهما
نعيم بن ربيعة. وهذا الذي قاله أبو حاتم رواه أبو داود عن مسلم بن يسار الجهني عن نعيم بن ربيعة قال كنت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم فذكره. وقال الحافظ الدارقطني وقد تابع عمر بن
جعثم يزيد بن سنان
أبو فروة الرهاوي وقولهما أولى بالصواب من قول مالك والله أعلم.
نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله قلت الظاهر أن الإمام مالكا إنما أسقط ذكر نعيم بن ربيعة عمدا لما جهل حال نعيم ولم يعرف، فإنه غير معروف إلا في هذا الحديث، ولذلك يسقط ذكر جماعة ممن لا يرتضيهم، ولهذا يرسل كثيرا من المرفوعات ويقطع كثيرا من الموصولات والله أعلم. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال أي رب من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، قال أي رب من هذا؟ قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال ربي وكم جعلت عمره؟ قال
وكم جعلت عمره؟ نعم وكم جعلت عمره يعني بالفتح. نعم.
قال 60 سنة. قال أي رب زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت قال أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال أولم تعطها ابنك داود؟ قال فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ورواه الحاكم. وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ورواه ابن أبي حاتم فذكر نحو ما تقدم إلى أن قال ثم عرضهم على آدم فقال يا آدم هؤلاء ذريتك وإذا فيهم الأجدم والأبرص والأعمى وأنواع الأسقام. فقال آدم يا رب لما فعلت هذا بذريتي؟ قال كي تشكر نعمتي. وقال آدم يا رب من هؤلاء الذين أراهم أظهر الناس نورا؟ قال هؤلاء الأنبياء يا آدم من ذريتك. ثم ذكر قصة داود كنحو ما تقدم. وعن هشام بن حكيم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتبتدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟
أتبدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟
قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أخذ ذرية آدم من ظهورهم ثم أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه ثم قال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. رواه ابن جرير وابن مردوي. وروي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد من علماء السلف سياقات توافق هذه الأحاديث، اكتفينا بإيرادها عن التطويل في تلك الآثار كلها، وبالله المستعان. فهذه الأحاديث دالة على أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل الجنة وأهل النار. وأما الإشهاد عليهم هناك بأنه ربهم فما هو إلا في حديث كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفي حديث عبد الله بن عمر بن عمرو رضي الله عنهما، وقد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعان كما تقدم. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد عليهم إنما هو فطرهم على التوحيد كما تقدم في حديث أبي هريرة وعياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنهما، ومن رواية الحسن البصري عن الأسود بن سريع رضي الله عنه، وقد فسر الحسن الآية بذلك. قالوا ولهذا قال وإذ أخذ ربك من بني آدم ولم يقل من آدم، من ظهورهم ولم يقل من ظهره، ذريتهم أي جعل نسلهم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، كما قال تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وقال ويجعلكم خلفاء الأرض، وقال وكما أنشأناكم من ذرية قوم
كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين.
قال وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، أي أوجدهم شاهدين بذلك قائلين له حالا وقالا. والشهادة تارة تكون بالقول كقوله قالوا شهدنا على أنفسنا الآية، وتارة تكون حالا كما قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أي حال
حالهم شاهد عليهم
بذلك لا أنهم قائلون ذلك.
نعم.
وكما قال تعالى وإنه على ذلك لشهيد، كما أن السؤال تارة يكون بالمقال وتارة يكون بالحال، كما في قوله وآتاكم من كل ما سألتموه. قالوا ومما يدل على أن المراد بهذا هذا أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك، فلو كان قد وقع هذا كما قاله من قاله لكان كل أحد
يذكره
ليكون حجة عليه. فإن قيل إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم به كاف في وجوده، فالجواب أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءت به الرسل من هذا وغيره، وهذا
جعل حجة
مستقلة عليهم، فدل على أن الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد. ولهذا قال أن تقولوا، أي لئلا تقولوا يوم القيامة
فدل على أنه الفطرة، الإشهاد هو الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد، هو الفطرة يعني الإشهاد من أنفسهم، لأن المشركين يكذبون بجميع ما جاءت به الرسل من الأخبار، لكن يستشهد على المشركين بما فطروا عليه. هنا
ولهذا قال أن تقولوا أي لأن لا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا أي التوحيد غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا الآية.
أي نعم، فالإشهاد عليهم من فطرتهم من أنفسهم هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى. وقبل أن أختم الدرس بين يدي رسالة قصيرة لشيخنا الشيخ عبد الله بن حميد في موضوع المولد النبوي. قد سئلت وتكرر السؤال عن هذا الموضوع في الشهر الفائت في شهر ربيع الأول، وحصل ما حصل من بعض الناس من إقامة احتفال بهذا الموعد بهذا المولد يتعبدون لله به، وهذا لا شك أن كل تعبد لله ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، لقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وينبغي أن نفرق بين احتفال يقام من باب تحصيل المصلحة والسياسة، وبين احتفال يقام من أجل القربة يتعبد به لله تعالى، فبينهما فرق. بينهما فرق، يعني الاحتفال الذي يقام للتعبد وللتقرب لله عز وجل لابد أن يكون عليه دليل، أما احتفال آخر يقام لمصلحة حاضرة أو لسياسة يصلح بها أمر مقصود فهذا ليس من التعبد في شيء. يقول الشيخ هذا الكلمة نشرت في مجلة الحج في ربيع الأول سنة 76 و300 ألف. يقول رحمه الله اعتاد كثير من الناس في مثل هذا الشهر، يعني شهر ربيع الأول، شهر ربيع الأول من كل سنة إقامة الحفلات الرائعة لذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك ليلة 12 منه، قائلين إنه عبارة عن إظهار الشكر لله عز وجل على وجود خاتم النبيين وأفضل المرسلين اللهم صل وسلم على رسوله، بإظهار السرور بمثل هذا اليوم الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم، وبما يكون فيه من الصدقات والأذكار. فنقول لا شك، جزاك الله خير، فنقول لا شك أنه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وأعظمهم وأفضل من طلعت عليه الشمس، ولكن لماذا لم يقم بهذا الشكر أحد من الصحابة والتابعين؟ لماذا لم يقم بهذا الشكر أحد من الصحابة والتابعين ولا الأئمة المجتهدين، ولا أحد يعني من الأئمة المجتهدين، ولا أهل القرون الثلاثة، ولا أهل القرون الثلاثة الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيرية مع أنهم أعظم محبة له منا، وهم على الخير أحرص وعلى اتباعه أشد، بل كمال محبته صلى الله عليه وسلم كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره واجتناب نهيه وإحياء سنته ظاهرا وباطنا ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان. كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره واجتناب نهيه وإحياء سنته ظاهرا وباطنا ونشر ما بعث به صلى الله عليه وسلم، يعني التوحيد والنهي عن الشرك، ونشر ما بعث به صلى الله عليه وسلم والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان. فإن هذه هي طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، لا في إقامة تلك الحفلات المبتدعة التي هي من سنن النصارى. فإنه إذا جاء الشتاء في أثناء كانون الأول ل24 خلت منه بزعمهم أنه ميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام، أضاءوا في ذلك الأنوار ووضعوا الطعام، وصار يوم سرور وفرح عندهم، وليس في الإسلام أصل لهذا، بل الإسلام ينهى عن مشابهتهم ويأمر بمخالفتهم. وفقد قيل إن أول من احتفل بالمولد النبوي هو كوكبوري أبو سعيد ابن أبي الحسن علي بن بكتكين التركماني صاحب إربل، أحدث ذلك في أواخر القرن السادس أو أوائل القرن السابع، فإنه يقيم ذلك الاحتفال ليلة التاسعة على ما اختاره المحدثون من ولادته صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، وتارة الليلة الثانية عشر على ما قاله الجمهور. فهل كان التركماني ومن تبعه أعلم وأهدى سبيلا من خيار هذه الأمة وفضلائها من الصحابة ومن بعدهم، في حين أنه لو قيل إن يوم البعثة أولى بهذا الشكر من يوم الولادة لكان أحرى، لأن النعمة والرحمة والخير والبركة إنما حصلت برسالته بنص قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومعلوم أن كل بدعة يتعبد بها أصحابها أو تجعل من شعائر الدين فهي محرمة ممنوعة، لأن الله عز وجل أكمل الدين وأجمعت الأمة على أن أهل الصدر الأول أكمل الناس إيمانا وإسلاما، فالمقيمون لتلك الحفلات وإن قصدوا بها تعظيمه صلى الله عليه وسلم فهم مخالفون لهديه مخطئون في ذلك، إذ ليس من تعظيمه أن نبتدع في دينه بزيادة أو نقص أو تغيير أو تبديل. وحسن النية وحسن القصد وحسن النية وصحة القصد لا يبيحان الابتداع في الدين، فإن جل ما أحدثه من كان قبلنا من التغيير في دينهم عن حسن نية وقصد، وما زالوا يزيدون وينقصون بقصد التعظيم وحسن النية حتى صارت أديانهم خلاف ما جاءتهم به رسلهم، والله أعلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتفي أثره، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.